طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. تظاهرات في المدن الإيرانية دعما للشعب الفلسطيني وسلام يؤكد أن غزة ستتحول إلى مستنقع للعدو. الاحتلال الصهيوني واصل القصف العشوائي لغزة ويجبر المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. تظاهرات في العديد من عواصم العالم تضامنا مع أهالي غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن عملية طوفان الأقصى النوعية جاءت كرد على ظلم طال أمده بحق الشعب الفلسطيني الذي شرد من بلده بفعل بريطانيا وأمريكا. اللواء سلامي وفي كلمة خلال التجمع الجماهيري المؤيد لأطفال غزة في طهران قال إن المقاومة تخوض اشتباكات من مسافة صفر وكبدت الاحتلال خسائر كبيرة وأن مقاتلي الفصائل سيحولون غزة إلى مستنقع للعدو، موضحا أن الكيان الغاصب وحلفاؤه الأمريكيين لا أمل لهم بالنصر مطلقا. وشارك آلاف الإيرانيين في مسيرات تضامنية مع أطفال غزة جابت شوارع طهران والكثير من المدن الإيرانية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
غضب جماهيري يعم أرجاء إيران الإسلامية، فها هي أصوات ارتفعت مرة أخرى في البلاد لنصرة فلسطين وشعبها الذي يتعرض لأبشع جرائم الحرب من قبل الصهاينة وخاصة قتل الأطفال الأبرياء. مسيرات تأتي للتعبير عن غضب الإيرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.
إن الاضطراب جزء لا يتجزأ من حياة الصهاينة من الآن فصاعدا، وهذه ظاهرة لن تختفي من هذه الأرض. اليوم أمريكا وإسرائيل تعتبران تقتيل الأطفال في غزة انتصارا وفخرا لهما، وهذا أكبر إذلال لأمريكا وإسرائيل. إذا كانوا رجالا فعليهم أن يدخلوا الميدان ويواجهوا المقاتلين الفلسطينيين وجها لوجه.
تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للجرائم البشعة والوحشية التي يقترفها في حقه جيش الاحتلال، شهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتندد بالإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهجي للفلسطينيين.
نحن نرى أن من واجبنا دعم أخواتنا وأخوتنا الفلسطينيين المظلومين، وعلينا جميعا أن نقف ضد الغطرسة والغمى، وسندافع عنهم حتى آخر قطرة من دمائنا.
مختلف شرائح المجتمع من النساء والرجال والشيوخ والشباب وحتى الأطفال شاركوا في المسيرات مرددين خلالها شعارات تندد بالعدوان الهمجي والوحشي الإسرائيلي وتستنكر الصمت الدولي والغربي، كما طالبت الجموع الأنظمة بالتدخل ميدانيا لدعم الغزاويين وحمايتهم ووقف المجازر التي لا تفرق بين الرضيع والمريض ولا تحترم المواثيق والقوانين الدولية.
هذه الحشود التي خرجت نصرة للشعب الفلسطيني يتصاعد من صدورها لهيب الحزن والغضب لما يتعرض له من دمار بربري على أيدي القوات الصهيونية.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهجوم على المستشفيات في غزة أظهر وحشية كيان العدو. وكتب كنعاني في تغريدة له بعد فشل مسؤول الكيان الصهيوني في إثبات ادعاءاتهم الكاذبة بشأن مستشفى الشفاء، استأنف جيش هذا الكيان هجماته على المستشفيات الأخرى في غزة، مؤكدا أن الهجوم على المستشفيات يتعارض مع كل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف. ارتفعت حصيلة شهداء مجازر الصهاينة الوحشية بحق أهالي غزة إلى أكثر من 12,000 شخص. وأفاد المكتب الإعلامي لغزة أن نسبة الأطفال بين الشهداء تخطت 5,000، مشيرا إلى تجاوز الإصابات حدود 30,000 حالة. وبحسب البيانات الرسمية فإن عشرات المشافي والمراكز الصحية خرجت عن الخدمة بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال، مطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود لإعادة تشغيل المستشفيات. هذا وارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرتين جديدتين خلفت عشرات الشهداء والجرحى بعد قصفه مدرستي الفاخورة وتل الزعتر شمال قطاع غزة. وتعتبر مدرسة الفاخورة واحدة من أكبر مدارس مخيم جبالي التي تضم آلاف النازحين. يذكر أن مباني هذه المدارس التابعة لوكالة الأونروا تعد أفخم مراكز الإيواء في القطاع. حول المجازر الدموية التي ارتكبها الاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر نستمع إلى التقرير التالي.
هذا هدف جديد حدده وقصفه الاحتلال ووثقه بالصور، وهنا مجزرة مروعة جديدة ضحاياها أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. أما المكان المستهدف فهو مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، والتي تؤوي مئات النازحين من العائلات الفلسطينية. وبفارق زمني قصير ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أخرى استهدفت أيضا مدرسة تل الزعتر التي تضم نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، لتعلن وزارة الصحة في غزة سقوط مئات الشهداء وآخرين جرحى في مجزرتين إسرائيليتين في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر. وكالة الأونروا أكدت أنها تبلغ الجانب الإسرائيلي يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها، مشيرة إلى أنه لا مكان آمنا على الإطلاق في قطاع غزة، وشددت على أن المدارس الأممية يجب أن تكون محمية. وفيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، أكدت حركة حماس أن استهداف المدرسة جاء عن سبق إصرار وترصد وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي وما فيه من مؤسسات أممية تأسست لحماية البشرية من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. هذه المجازر المتتالية وخاصة في المدارس ومراكز إيواء النازحين والمستشفيات فضلا عن المنازل تزامنت مع تحويل قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى ثكنة عسكرية بعد استخدام قوة السلاح لإجبار مئات النازحين والمرضى والجرحى والكوادر الطبية على إخلاء المجمع.
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات دارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون. وأكدت وسائل إعلام محلية أن المقاومين نجحوا باصطياد الكثير من جنود الاحتلال. من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف 7 آليات عسكرية صهيونية في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة، لافتة إلى تدميرها آلية أخرى بواسطة قذائف تاندون في مخيم الشاطئ. أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على مغادرة قصرا تحت طائرة التهديد. المدير العام لوزارة الصحة بغزة أوضح أن الأمم المتحدة قالت أنها ستعمل على تنسيق إخراج الجرحى والمرضى غير القادرين على التحرك، مؤكدا أن أكثر من 100 مريض بما فيهم أطفال خدش بقوا في المشفى برفقة مجموعة من الأطباء للإشراف على عملية خروجهم. ولفت إلى توجه جميع من كان بالمشفى سيرا على الأقدام نحو جنوب القطاع. حول تفاقم الأزمات في مستشفيات غزة نستمع إلى ما فاد به الإعلامي أحمد سهمود.
مع تفاقم الأزمات في مستشفى شهداء الأقصى، إلا أن الأزمات ستتفاقم وتتفاقم مرة بعد مرة وساعة بعد ساعة بسبب انتقال الكثير من المرضى والمصابين من مستشفى الشفاء إلى المستشفى شهداء الأقصى، وبسبب استمرار الغارات الإسرائيلية وعلى بيوت المدنيين في مناطق الوسطى، كما حصل في مجزرة مخيم النصيرات، وكما حصل في المحافظة الوسطى من تدمير مدرسة تابعة للأونروا مدرسة الماليزية، وكما حصل من مجازر في مستشفى مستشفى الوفاء لتأهيل المسنين. هذه المستشفى استشهد مديرها الدكتور مدحت محيسن، وقد صلى عليه زملائه صلاة الجنازة اليوم ودفن في مقابر المحافظة الوسطى. مجازر مستمرة وهناك عدم قدرة استيعابية استنفذت يعني في مستشفى شهداء الأقصى بفعل ازدياد أعداد الإصابات إلى أعداد مهولة جدا وخارج إطار القدرة الاستيعابية للأطباء والممرضين. لذلك لا زالت الحرب متواصلة والتدمير لا زال متواصلا، وازدياد أعداد الإصابات أيضا لا زال يرتفع رويدا رويدا وساعة بعد ساعة. يعني اليوم تم دفن شهداء مجهولي الهوية، عائلات بأكملها كانت نازحة من غزة إلى الوسطى دفنت في مقابر المحافظة الوسطى دون معرفة عوائلها بها. احكي لنا بلاش اللي صار بالضبط.
ولا حاجة، كنا قاعدين في المدرسة، كنا قاعدين في المدرسة فجأة إجا علينا الصاروخ وإحنا قاعدين في القلب المدرسة في نص المدرسة. إجا حرامي اللي بيصير فينا هيك، طفل 17 سنة إيه ذنبه؟ إيه ذنب الطفال؟
إيش حالته؟ إيش قالوا لك الدكاترة؟
حالته خطيرة جدا، حالته خطيرة.
إيش بتحكي للدول العربية؟
تيجي في الدول العربية، تقف كلها للأطفال هدول.
بالإضافة إلى واقع خطير جدا للمصابين، ويعني القنابل الأمريكية التي تلقى على المدارس وعلى بيوت المدنيين تنتج إصابات بالغة الخطورة لا تقدر الطواقم الطبية على التعامل معها بسبب نقص الكادر البشري، نقص المواد الطبية اللازمة ونفاذ الوقود والقطاع الكهرباء والحصار المشدد والخانق على القطاع بشكل عام وعلى القطاع الصحي بشكل خاص.
قال الناطق باسم كتاب القسم أبو عبيدة أن الاتصال بالمجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال انقطع، مؤكدا أن مصير الأسرى ومن معهم من المقاومين بات مجهولا. وكانت القسم نشرت مؤخرا مشهدا لأسير صهيوني توفي بسبب نوبات الهلع نتيجة قصف الاحتلال المتكرر حول مكان احتجازه. وأعلنت المقاومة نقل عددا من الأسرى إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 6 عسكريين في صفوفه بينهم ضباط وإصابة آخرين خلال عمليات برية في قطاع غزة. الجيش الصهيوني أقر بخوض وحداته قتالا مع عدد كبير من مقاتلي المقاومة في حي الزيتون ومنطقة جباليا في غزة، وكانت الكتائب نجحت في إيقاع قوة راجلة في كمين محكم وتمكنت من تدمير 17 آلية صهيونية عند محاور التوغل في القطاع، فيما أكد الجيش الصهيوني تخطي حصيلة قتلى حدود 350. تتواصل التظاهرات في العالم تضامنا مع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ففي تايوان والبحرين والعاصمة الأمريكية واشنطن خرجت تظاهرات حاشدة تطالب بوقف فوري للحرب ورفع الحصار عن أهالي غزة، فيما شهدت المدن والعواصم في اليونان ولوكسمبورغ وتونس والأردن وقطر وسلطنة عمان وتركيا واليابان احتجاجات شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع بياض بليدة الصهيوني بالأسلحة المناسبة محققة إصابة مباشرة. مصادر أكدت تنفيذ قوات حزب الله 7 عمليات على مواقع عسكرية للاحتلال برشقات صاروخية أبرزها ثكنة هونين وموقع حدب البستان، مشيرة إلى قصف المقاومة شمال الأراضي المحتلة ما تسبب بإصابة موقع العباد الصهيوني. وفيما اعترف الاحتلال بمقتل أحد جنوده بسبب المواجهات عند الحدود اللبنانية، انفجر صاروخان اعتراضيا بأجواء منطقة جب سواد تم إطلاقهما من قبل الكيان الغاصب. نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اللبنانية مشاهد إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من طراز هرمز عبر صاروخ أرجو، مشيرا إلى أن حطام الطائرة شهد يتساقط فوق إصبع الجليل. وتضمنت المشاهد شرحا مفصلا للطائرة المسيرة التي تستخدم في الرصد والاستطلاع ورصد الأهداف البرية ومراقبتها ومهاجمتها، فضلا عن مساندة القوات البرية عبر النيران والمعلومات. صرح قائد حركة النجباء أكرم الكعبي أن فصائل المقاومة العراقية دكت مستوطنات الكيان الصهيوني وقواعد الجيش الأمريكي بالطائرات والصواريخ في العراق وسوريا. وأكد الكعبي أن الدفاعات الجوية الأمريكية والصهيونية فشلت في اعتراض الصواريخ العراقية، مضيفا أن الولايات المتحدة باتت تفكر بمغادرة البلاد لعدم تحملها البقاء مع هذه الهجمات المكثفة. وحول المواقف العراقية من المجازر الصهيونية في قطاع غزة، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السبت ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف الانتهاكات للقانون الدولي والإنسان التي يتعرض لها سكان غزة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أن رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم التقوا اليوم السبت في روما رئيس وزراء الفاتيكان بيترو باولي، وجرى بحث التطورات السياسية الدولية ومدى تأثيرها على الاستقرار العالمي. داخليا أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي اليوم السبت تسمية طوفان الأقصى على دورة التخرج للعام الدراسي الحالي في الجامعات العراقية. وأعلن العبودي ذلك خلال احتفالية تخرج الدورة 30 في جامعة النهرين، حيث أكد أن العراق وشعبه يشكلون جزءا من طوفان الدعم للفلسطينيين. وفي كلمته أعرب العبودي عن تأكيد العراق وشعبه على دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني، معلنا إطلاق تسمية طوفان الأقصى على دورة التخرج كرمز لتضامن العراق مع القضية الفلسطينية. بسياق آخر أكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة أن عقوبات واشنطن لن تؤثر ولو قليلا على فصائل المقاومة، مشيرا إلى أنها فاشلة ولن تحقق مبتغاها. وكان أبو الولاء الولائي أمين عام حركة كتائب سيد الشهداء الذي عاقبته أمريكا أعلن أنه من دواعي الفخر أن تقوم أمريكا بمعاقبة المجاهدين، مذكرا بمقولة الإمام الخميني الراحل تقول على المرء أن يخشى إذا رضيت عنه أمريكا. مجاهدون ليس لديهم حسابات في أمريكا ولا يتعاملون معها، ولذا تأتي عقوبات أمريكا لهم حرث في بحر لا معنى له. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
انطلقت تظاهرات حاشدة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني وتأييدا لخيارات القيادة اليمنية. وشهدت عدة محافظات يمنية تظاهرات تأييدية وإسنادية للمقاومين في غزة، داعية في بيان الأنظمة العربية إلى فتح ممرات لتدفق المقاومين من كل الشعوب وفي مقدمة الشعب اليمني لنصرة إخوانهم في فلسطين. حول هذه المظاهرات التضامنية مع غزة في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني هو العنوان الذي تخرج تحت يافطته هذه التظاهرات الحاشدة في صنعاء وعدة محافظات يمنية، حيث يجدد خلالها اليمنيون التضامن مع فلسطين ومناصرة غزة وفصائل المقاومة، ولتنديد أيضا باستمرار جرائم ومجازر ووحشية الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
نؤكد استمرارنا في دعم صمود الشعب الفلسطيني المجاهد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. نعلن عن الإدانة والاستنكار لمسلسل القتل والإجرام المستمر من قبل العدو الصهيوني والأمريكي.
المتظاهرون كذلك عبروا عن خيبة أملهم من مخرجات القمة الإسلامية التي احتضنتها الرياض مؤخراً، وطالبوا بفك الحصار كلياً عن قطاع غزة وإيقاف مسلسل القتل والإجرام من قبل جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما طالبوا الهيئات الدولية المعنية بمحاكمة ومحاسبة قيادات الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب مكتملة الأركان.
خرجنا في هذه المسيرة لندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى جميع أراضي الفلسطينية المحتلة، ونطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية.
نطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين الأبرياء مدنيين وأطفال ونساء.
شعارات وهتافات المتظاهرين هنا وفي مختلف المحافظات باركت العمليات العسكرية للقوات اليمنية وأعلنت التأييد المطلق لأي خيارات تتخذها قيادة البلد لمساندة فلسطين ومقاومتها، كما دعا المحتجون جميع الشعوب العربية والإسلامية للتحرك العملي والفاعل لنصرة غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأخيرا، تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في الأراضي المحتلة بسبب المماطلة في ملف أسرى الاحتلال التي تحتجزهم المقاومة في غزة. وأكد الإعلام العبري مشاركة أكثر من 25 ألفا في المسيرات التي نظمها عوائل الأسرى. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن المتظاهرين سيجتمعون أمام مقر رئيس الحكومة في القدس مطالبين بإطلاق سراح الأسرى فورا. وصعد أهل الأسرى من ضغوطهم على حكومة بنيامين نتنياهو على وقع تضارب المعلومات حول صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس بوساطة مصرية وقطرية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. تظاهرات في المدن الإيرانية دعما للشعب الفلسطيني، وسلام يؤكد أن غزة ستتحول إلى مستنقع للعدو. الاحتلال الصهيوني واصل القصف العشوائي لغزة ويجبر المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. تظاهرات في العديد من عواصم العالم تضامنا مع أهل غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية. بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب عليه السلام، تحيي إيران يوم الممرض تكريما للممرضين والممرضات في المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية. التمريض هو المهنة السامية التي تعد من أشرف المهن على وجه الأرض، كما أنها من المهن الإنسانية بامتياز، كونها تلامس جراحات الناس وتحمل أسمى معاني العناية والتضحية. وعليه يطلق على الممرضين والممرضات لقب ملائكة الرحمة. دعونا أيها الأحبة لنتابع وإياكم التقرير التالي عن مهنة التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، كونوا معنا. في كل عام تحتفل إيران بيوم التمريض، وذلك في ذكرى مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. التمريض واجب إنساني، لأن مبدأه الأساسي هو مساعدة المصاب في التخلص من إصابته والعلاج منها، وقد تطور التمريض بحيث أصبح مهنة لا يتخلى عنها المجتمع ككل. والأساليب والطرق في العلاج مع مرور الزمن تطورت تطورا هائلا، بحيث أصبح الممرض عنصرا أساسيا في المستشفيات ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد أولت الجامعات الإيرانية اهتماما بالغا بفرع التمريض، وأعطيت نسبة أكبر للفتيات للدراسة في هذا الفرع نظرا لحاجة المستشفيات إلى ممرضات يمكنهن التواصل بيسر مع المرضى رجالا ونساء على حد سواء. كما أن المهنة تتطلب طول البال والصبر والمثابرة إلى جانب العاطفة، وهي صفات تبرز بشكل أكبر في شخصية المرأة. وحسب وزارة الصحة الإيرانية، فإن البلاد بحاجة متزايدة لإعداد أكبر من الممرضين والممرضات نظرا للتطور الطبي الهائل في جميع القطاعات الصحية، ما يفرض مسؤوليات كبرى على قطاع التمريض الذي يتحمل إلى جانب الأطباء وباقي الكادر الطبي في المستشفيات مهمة الاعتناء بالمرضى. ولكي يقوم الممرض بعمله على خير وجه، فهو يحتاج إلى أساس من العلوم الطبية والاجتماعية لمساعدته في التعامل مع الأفراد أو المعاقين، كما يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب وكبار السن. لذلك فعند إعداد العاملين من هيئة التمريض يجب الاهتمام بمتطلبات وواجبات الخدمات الصحية المتوفرة بالبلاد، والتركيز في إعداد الممرض في معاهد ومدارس التمريض على المحافظة على الصحة والنهوض بها إلى أعلى مستوياتها، ووقاية الفرد والأسرة من المرض، ورعاية المرضى والمعوقين وتأهيلهم للعيش بعاهاتهم ورعاية المسنين.
أجل أيها الأكارم، إن التمريض هو فن وعلم وإنسانية، وهو إمداد المجتمع بخدمات معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحة، كما تمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات، وله جانبان فني وآخر معنوي نفسي واجتماعي. مهنة لا يمكن معرفة قدرها ومكانتها سوى لمن زار المستشفيات والمراكز الصحية ورأى بأم عينيه مدى التضحيات الجسام التي يجسدها الممرض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، ولا سيما في هذه الأيام حيث جائحة كورونا المنتشرة في العالم. الممرض الذي نال أخيرا وسام الدفاع عن سلامة المواطنين ووصف المتوفون في هذا السبيل بشهداء الدفاع عن الصحة. أيها الأحبة، بمناسبة يوم الممرض والذي تحييه إيران بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، سنتوقف في هذه الحلقة من البرنامج عند منظمة تعنى بشؤون التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر منظمة مستقلة تتمتع بهوية حقوقية لغرض تجسيد وتحقيق الأهداف والمهام المقررة في القوانين. منظمة التمريض الإيرانية، والتي تتكون من لجان إدارية في أغلب المحافظات الإيرانية، نتعرف على أهم الأهداف التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، منها ما يلي: السعي للحفاظ على حقوق الممرض والراعي الصحي والناس المراجعين في إطار خدمات التمريض والرعاية الصحية، السعي للحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية والصنفية للممرضين ودعمها، السعي لتنمية المستوى العلمي والحرفي والتعليم المستمر أثناء فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية، تعريف المجتمع على واجبات الممرض والراعي الصحي وطبيعة الخدمات التي
يقدمونها السعي نحو تطبيق الموازين والقيم الدينية الإسلامية في مختلف أقسام التمريض، السعي لتطبيق القرارات والسلوكيات المطلوبة تحقيقها في الشؤون الطبية في قسم التمريض والرعاية الصحية، التعاون مع المنظمات والمؤسسات الرسمية في البلاد في مختلف المجامع الدولية. أجل مستمعينا الأحبة، كان هذا بعضا من أهم الأهداف العامة التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، وقد تم تحديد عدد من الواجبات والصلاحيات لها من أجل بلوغ الأهداف المرسومة لها. نشير إلى بعض منها: التعاون في إعداد وتحديد المواصفات الخاصة في المجال التعليمي لمختلف مستويات فرع التمريض، التعاون في تحديد عدد وكيفية قبول الطلاب الجامعيين في فرع التمريض في مختلف جامعات البلاد، السعي نحو تنمية المهارات والمستوى المعلوماتي لخريجي فرع التمريض والرعاية الصحية، تقديم المساعدات اللازمة لتوفير وتنمية المواضيع البحثية والدراسية الخاصة بفرع التمريض، والاستخدام الأمثل لنتائج البحوث والدراسات والإنجازات العلمية، التعاون من أجل الإشراف والمراقبة والتقييم المستمر لأداء الممرضين والخدمات المقدمة من قبلهم ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات في مجال التمريض، تحديد القرارات والقوانين لاستصدار بطاقة الانضمام والعضوية للممرضين أو قرار إلغائها، التعاون وتحديد طرق التبادل العلمي والبحثي والمهني مع المنظمات الدولية بهدف تنمية ورفع المستوى التعليمي والخدمي لمهنة التمريض. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية معكم وموضوع منظمة التمريض الإيرانية، كونوا معنا. أيها الأحبة، تتكون منظمة التمريض الإيرانية من عدة أقسام ولجان تخصصية يعمل كل منها على إيصال المنظمة لجانب من أهدافها وغاياتها نشير إليها بإجمال. أولاً، لجنة التعليم والبحوث ودورات التمريض الخاصة، حيث تعمل اللجنة على إقامة مختلف الدورات الفنية والتقنية والمهنية العامة ودورات الماجستير والدكتوراه ودورات خاصة لتنمية المهارات اللغوية، وذلك عبر الحصص التعليمية الحضورية ودورات افتراضية عبر مواقع التواصل ومنصات التعليم الإلكترونية. ثانياً، لجنة المراقبة والتقييم وتحسين الأداء والكفاءة، حيث تعمل على تنمية وتقوية مهنة التمريض وسد ثغرات وحل الإشكاليات وإقامة دورات لتنمية المهارات والمستوى العلمي لخريجي فرع التمريض وتحديد المواصفات المتعلقة بالمجالات التعليمية وتحديد الواجبات والمهام الملقاة على عاتق المنضمين إلى مهنة التمريض، وبالتالي تقييم الأداء والخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وإجراء استبانات وإحصائيات. ثالثاً، لجنة القرارات والشؤون الحقوقية، والتي تقوم بدراسة الانتهاكات والقوانين والقرارات. رابعاً وأخيراً، اللجنة الثقافية والرفاهية والاجتماعية وإقامة الرحلات السياحية والرفاهية والرياضية والمناسبات الدينية. مستمعينا الكرام، لمزيد من المعلومات حول أهمية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية للممرضين، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور علي حائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد بهشتي. الدكتور، كما تعلم في كل مؤسسة هناك نشاطات ثقافية واجتماعية، وقد أكدت عليها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة. برأيكم، ما هي أهمية إقامة هذه النشاطات بالنسبة إلى الممرضين، وما هي علاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم الكبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة أن كادر التمريض أنا دائما أعبر عنهم كأنهم ملائكة رحمة في الأرض، والواقع أن ما يعانوه مجموعة التمريض يحتاج إلى نوع من التضحية العاطفية والنفسية وحتى الاجتماعية والحياتية، لأنه في أكثر أحيان مثلا الآن في موضوع الكورونا كثير من الممرضات والممرضين وكادر التمريض يغيبون عن البيوت لمدة كثيرة ويجهدون في عملهم، حتى بعضهم يستلقي على الأرض لكي يستريح، لا يريد يتهنأ بنوم من هانئ في سرير، يعني إلى هذه الدرجة. فالمواضيع اللي احنا نهتم فيها في الجمهورية الإسلامية في إيران، أولا سمينا يوم التمريض باسم زينب سلام الله عليها، في مولد السيدة زينب سلام الله عليها، هذا احنا سميناه يوم التمريض في إيران، نكرمهم، نهدي لهم جوائز وكذلك أوسمة فيما يقومون من تضحيات. والناحية أخرى، الحقيقة التمريض الآن أخذ مجرى آخر للمتابعة في حياة المرضى، والمتابعة في تعيين مستوى التعليمي للصحة العامة في المرضى. الواقع بأنه الممرضات كانوا يتدربن على التمريض في نهاية الدراسة، وكانوا يداومون على الدراسة في الجامعات إلى السنين الأخيرة للتطبيق، ولكن الحركة الجديدة بحيث نرفع مهارات التمريض والممرضات وهم راضين بهذا أكثر، يعني نقلنا صفوف ممرضين
النظرية
أنه نقلنا صفوف في المستشفى،
أصبحت يعني صفوف عملية مباشرة.
نعم، ولذلك هذه ترفع من المعنويات والمهارات، لأن الممرضة لما ترتفع معنوياتها وتعتمد على نفسها تفيد الغرض أكثر.
نعم، يعني دكتور، أنا أفهم من كلامك ما تفضلتم به كلها كانت نتيجة نشاطات ثقافية واجتماعية أهلت هؤلاء الممرضين إلى إداء واجبهم على أحسن وجه.
نعم، هو هكذا. وبعدين احنا قبل الثورة الإسلامية الحقيقة بأنه ممرضات كان أقل ممرضين، لكن بعد الثورة لما رفعنا حاجز الجنسية رفعنا من مستوى الاجتماعي للتمريض، وذلك ترين كثير من الممرضين صاروا يحسوا بأن التمريض شيء مقدس جدا، وهو من أعلى مستويات الإنسانية، ولذلك يكثر الزواج من الممرضات في المستوى الاجتماعي.
نعم، يعني تغير الفكرة. الفكرة في المجتمع حول الممرضة ووظيفتها.
بل لأنه الممرضين صاروا يشاركون الممرضات في العمل، فشافوا بأن المستوى الإنساني والثقافي لهؤلاء الناس ممتاز جدا، ولذلك رفعوا من معنوية هذه الطبقة في المجتمع الإيراني.
وهذا أيضا بدوره يؤدي إلى أن تمارس الممرضة دورها كواجب إنساني، ليس كعمل ترتزق من ورائه.
أي نعم، يعني الآن إحنا في موضوع الكورونا لقد أثبتنا وأثبتوا الممرضات والممرضين ذلك عمليا، لأنه لم نزد من رواتبهم، طبعا وعدوهم، ولكن الأوضاع الاقتصادية لا تساعد بالشكل الكافي والمساوي لما يفعلون، فالواقع في حالة تضحية وهم يقدمون حياتهم، هذه من أعلى مستويات الإنسانية، وهذا يدل على أن سنين الماضية أثرت على رفع معنويات هؤلاء الناس يعملون بالوظيفة
كواجب إنساني أكثر مما هو واجب وظيفي يعني.
نعم هو كذلك. كان عند ممرضة شابة الله يرحمها وزوجها شاب، وإثنان هو تعرفين الشاب يطمح في الحياة، يطمح في الأنس
حتما،
ولكن هؤلاء دخلوا في معترك الكورونا وتوفوا.
طيب دكتور دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران وبرنامج ألوان الثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونستمع معا الآن إلى أرقام ودلالات. مستمعين الكرام تحية لكم طيبة. لا تخلو مهنة التمريض من المشاكل والمعاناة التي تتطلب حلاً جذرياً، وهي تحمل الجهات المسؤولة ووزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي ولا سيما منظمة التمريض الإيرانية مسؤوليات كبرى في هذا الاتجاه. ولعل من أبرز مشاكل هذا العمل هو مشكلة قلة الكوادر العاملة في التمريض والرعاية الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف الرواتب المقدمة للممرضين تجاه ما يقومون به من خدمات جليلة وتضحيات جسامة. على هذا الصعيد أعلن معاون منظمة التمريض الإيرانية حميد رضا عزيزي توظيف أكثر من 7650 ممرضا في مستشفيات وزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي، وحيث تقرر توظيف أكثر من 2500 ممرض يعملون تحت إشراف منظمة التأمين الاجتماعي، ونحو 5000 آخرين يعملون تحت إشراف وزارة الصحة. أجل مستمعينا الكرام، تقوم منظمة التمريض الإيرانية بالمشاركة المستمرة في الاجتماعات والمؤتمرات التي يقيمها المجلس الدولي للممرضين المعروف اختصارا بICN، وهو اتحاد يضم أكثر من 130 جمعية وطنية تخص العاملين في مجال التمريض، وتمثل أكثر من 27 مليون ممرض في جميع أنحاء العالم. كما حصلت المنظمة على ترخيص من المجلس الدولي للممرضين من أجل تكوين مركز الدراسات والبحوث في مجال التمريض، وقد حدث ذلك لأول مرة في غرب آسيا. هذا وقد أشرفت المنظمة على إقامة دورات تعرف بـ LFC في إيران بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للممرضين. أما الآن مستمعينا الأحبة، عودة ثانية إلى الزميلة سعدية الشيبي والجزء الثاني من حوارها مع ضيف البرنامج.
دكتور علي حائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد بهشتي، قبل قليل تكلمنا حول أهمية النشاطات الثقافية بالنسبة للممرضين وعلاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم. كما نعلم أن هناك منظمة التمريض قد وضعت أجندة وخطوات لتحسين ظروف عمل الممرضين، ما هي هذه الخطوات دكتور، وما هي المقترحات في هذا الإطار؟
تعرفين مثل هذه المنظمات المهنية، لأنه هي من بطن المهنة، فهم لا. يشعرون ويعرفون مدى أبعاد الأتعاب والأصالة في العمل، ولذلك لا. لما أسسنا هذه المنظمات رفعت من مستوى المهنة بشكل بأن هنالك كان مدافع عنهم في مجلس الشورى، الحكومة، في الدولة، في الوزارة، وهنالك قسم خاص في الوزارة يعني بشؤون الممرضات والممرضين، واسمه وحدة الممرضات والممرضين، ولذلك أصبح لهم كيان مثل باقي المهن الأخرى التي لها كيان، لأنه قبلا كان ينظر إليه بكادر التطبيب أو العلاج، فهي من ضمن الكادر، ولكن لما أصبح لها منظمة خاصة تهتم بمهنتها ومسائلها الاجتماعية ووسائل الترفيه والترفيع وإلى آخره، وضعنا سلسلة مراتب لترفيع، يعني أصبحت الممرضة ليست فقط ممرضة، قد تكون هي مستعدة في علم التمريض وإلى آخره.
نعم.
مثلا شوفي واحدة من الحركات الجميلة في هذا الصدد، لأن لما تكون هنالك منظمة فتهتم بشؤون السكن، فيؤلفون تعاونيات بإسكانهم بشكل يليق بهم وبالناحية الأخرى اقتصادي.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي الحائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد نجدي في طهران، شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أما الآن دعونا نتوقف و
وقفة وتأمل.
أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد. لم تفت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد ولا سيما على القطاع الصحي والطبي في إيران من عزيمة أبناء الشعب ولا سيما الممرضين والممرضات، حيث قاموا بمواجهة هذه الظروف الخانقة وتحويلها إلى فرص من أجل تقديم مزيد من الإنجازات والاختراعات. وفي هذه المحطة نشير إلى واحدة من تلك الإنجازات التي تحققت على يد ممرضة لم تقنع بما تتمتع من الإمكانيات المتوفرة، بل واجهت ظروف الحصار بكل طموح. فعلى صعيد الإنجازات العلمية، نجحت إحدى الممرضات في مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة كرمانشاه غرب إيران في اختراع نموذجين من صمامي مترال وصمام أورت لقلب الإنسان، حيث تتميز هذه الصمامات عن مثيلتها الحيوانية والمعدنية بأنها مكونة من نسيج جسم المريض نفسه، وعليه فإن قبول الخلايا المناعية للجسم لها يكون بصورة أفضل وأسهل. هذا وقد كشفت الممرضة سبيدة أميري عن اختراعها الثالث، وهو جهاز ما يسمى غارو فيكساتور، والذي يقوم بتسهيل عملية حصول الممرض على الحقن الوريدي خاصة لكبار السن، والذي يخفض نسبة الأضرار على الوريد ونسيج جسم المريض. وأخيرا أشارت الممرضة أميري إلى اختراعها الرابع، وهو عبارة عن جهاز قادر على الفصل بين المهملات اليابسة وتعقيمها واستخدامها في مجال سوائل التعقيم المستخدمة في تعقيم المستشفيات. هذا وقد سبقت لهذه الممرضة إنجازات علمية أخرى، منها اختراع جهاز لتسهيل عملية تخطيط القلب وتقليل الفترة اللازمة لهذا العمل، الأمر الذي يساهم كثيرا في الحفاظ على سلامة الجهاز للعمل لفترة أكثر. نعم أيها الأحبة، لعل من أهم وأبرز النشاطات التي شهدتها المجالات الصحية في البلاد إضافة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية هي المواضيع والبرامج الثقافية التي تتطلب رعاية كبرى من قبل المسؤولين والمشرفين، باعتبار أن مهنة التمريض لا يمكن أداء حقها إلا إذا تسلح الممرض بدافع الحب والشعور بالمسؤولية تجاه المرضى. الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال النشاطات التثقيفية والتربوية. ولذلك فقد أثمرت النشاطات الثقافية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في دفع الممرضين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية في المناطق المحرومة والمستضعفين من خلال التعاون بين جامعة العلوم الطبية والحرس الثوري وقوات التعبئة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وتنتهي حلقة أخرى من ألوان ثقافية قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
وطال الصبر يا من عانيت القهر وصبرت وطال على درب الأجيال يا نورا من أجمل كوكب يا ظلا من خير تلال هلت أنوار